منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الجميل رحمه الله على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير.
هذا وقفنا عندي. نعم. قال أبو حنيفة،
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال:
تعلم الرجل
الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة، وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر ما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاء إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة رحمه الله تعالى عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، وعرشه فوق سبع سماوات. قال: فإنه يقول: على العرش استوى، ولكن لا يدري العرش، لا يدري العرش في الأرض أو في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، يعني بالعلم علم الشريعة، علم الأحكام. ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، من يجمع العلم الكثير في الفروع وفي فنون أخرى، ولكنه يجهل حقيقة العبادة، يجهل ما حق الله على العباد، وما هي أنواع العبادة، وما حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، يتخبط في باب العبادة ليس على هدى، قد يصرف أنواعا من العبادة لغير الله، لأنه لم يفقه في الفقه الأكبر في التوحيد في العقيدة، ولكنه جمع العلم الكثير. يقول الإمام أبي حنيفة: لأن يفقه ويتفقه الرجل في الدين ويعرف كيف يعبد ربه ويعرف حق الله على عباده وحق العباد على الله وحق رسول الله وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقوق الصالحين، ولا يخلط بين هذه الحقوق، يعطي لكل ذي حق حقه، هذا خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع الحكم بن عبد الله: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنة والحدود واختلاف الأئمة، أما إذا جمع بين هذا كله فهو الفقيه صحيح، هو الفقيه بالمعنى الصحيح، تعلمه الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب إلى آخر ما جاء في حديث جبريل، الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، يجب أن يفهم الإيمان هكذا، لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر، أمنية غير صادقة. التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص.
يعني إذا ما يتعلق بالفقه، فقه الاعتقاد، هذا أعظم الفقه. ولهذا نقول يا إخواني: أول مسألة تتعلم في الدين هي مسألة السنة، كما أننا نعلم أول مسألة لأبنائنا الإيمان، الإيمان بما يجب الإيمان به، بالملائكة، بالكتب، بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، هذا أول ما نعلمه أبنائنا، أول مسألة نتعلمها في الدين هذه المسألة نعلمها أبناءنا، كما جاء في أثر جندب بن عبد الله، وكما عند ابن ماجة وهو بإسناد صحيح. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزويرة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا بإيمان. هذا هو، يبقى النبي علم الإيمان قبل القرآن، هذا منهج نبوي. نبدأ بالإيمان، نبدأ بالسنة مع أبنائنا، نبدأ بالسنة مع طلابنا، نبدأ بالسنة مع أهلينا وأزواجنا. واضح يا إخواني؟ نبدأ بالسنة مع من؟ مع كل أحد. نبدأ بالسنة، السنة هي الأساس. ابدأ بالسنة، إن سلمت لك السنة سلم لك كل شيء. ومن كان عنده السنة فقط وما عنده شيء من العلم فقد حاز الخير العظيم. أما من عنده كل العلم وما عنده سنة فكان ما عنده علم حجة عليه لا له، وعذب بهذا. يبقى أول مسألة هي مسألة ماذا؟ السنة. هذا هو الفقه الأكبر، هذا الفقه، أو الفقه يطلق ويراد به ما يعرف من دين الله عز وجل كلية، فقه الاعتقاد، فقه الحديث، فقه كل هذا يسمى بالفقه في الدين، أي الفهم لما أنزل الله وما في كتابه وما أنزله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الفقه بالمعنى الإصطلاحي اللي هو قسيم الحديث وقسيم اللغة وقسيم كذا، فهو علم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. لكن الفقه بالمعنى العام هذا يطلق على الدين كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي في كل الدين. فالفقه الأكبر هو الاعتقاد، هذا الفقه الأكبر، هذا هو الفقه الأكبر الذي ينبغي أن نبدأ به. يبقى مع أبنائنا نبدأ به، وصغارنا وشبابنا وكتاتيبنا ومدارسنا، نبدأ معهم بالعقيدة الصحيحة، نبدأ معهم بالإيمان، نبدأ مع الطلاب طلاب العلم، يبدأ طلاب العلم بالسنة. أنت محدث درس السنة قبل الحديث، أنت فقيه درس السنة قبل الحديث. ياليت والله، هذا سبحان الله، حتى تعرف مذهب الشيخ بسهولة. لو أن كل شيخ سلفي سواء كان فقيها أو كان محدثا أو كان لغويا أو كان كذا بدأ بالسنة مع طلابه أولا لاسترحنا. إي والله يا أخوان، تخيلوا لو اتخذ جميع المشايخ هذا المنهج يا أخوان، هيشرح لنا ألفية ابن مالك. لكن قبل ألفية ابن مالك هيشرح لنا أصول السنة لأحمد أو كتابا في السنة، هيشرح لنا ألفية العراقي، لكن قبل ألفية العراقي في الحديث هيشرح لنا أصول السنة، هيشرح لنا تفسير ابن كثير، لكن قبل تفسير ابن كثير هيشرح لنا أصول السنة، هيشرح لنا الرسالة للإمام الشافعي، لكن قبل الرسالة يشرح أصول السنة. لو بدأ بالسنة لاسترحنا من جهتين: الجهة الأولى عرفنا اعتقاد الشيخ، وبالتالي الغموض الذي يوجد في منهج البعض سيكون قد تجلى، عرفنا رأيه في مباحث الاعتقاد، خلاص اصطلحنا. الذي يريد أن يعرف اعتقاد الشيخ يرجع إلى شرحه في كذا، فإنه قد قرر السنة في ذلك. طيب الأمر الثاني أن الطلاب يتربون على السنة قبل أن يتربعوا سائر العلم، لأن علما بلا سنة قد يؤدي إلى الأشر ويؤدي إلى العجب، وأن الإنسان حافظ وأن الإنسان عند مسائل وكذا وكذا، فقد يتطاول على الناس بهذا العلم ويحارب أهل السنة بهذا العلم وهو ليس من أهل السنة. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أمر ثالث، وهو هروب أهل البدع من هذه المجالس. إذا جئت تدرس عندي النحو فوجدت السنة أمامك وأنت أشعري ستهرب، وأنت صوفي ستهرب، وأنت حزبي ستهرب، لأنك عرفت معتقدي. ما الذي سيجلسك عندي؟ يبقى في تميز، يبقى في ماذا؟ تميز. يا ليت يا ليت يا ليت كل شيخ يبدأ بالسنة قبل العلم الذي يدرسه، يا ليت يربي كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أدخل، هو لازم، هو الشيخ فلان يعني كان بدأ، هو يعني هو ذا فرض عين هنبدأ، ما الله المستخد تحر، أقول لك إيه أنت وحظك بقى، هنعمل لك إيه يعني، هندخل بقى في مباحث تانية، خلاص دي مبحث أنا بقول ده للكبار فقط، بلاش أنت خليك بكرة تفهم. هذا توقيفي، بمفردات ولا توقيفي بعموم. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، من الذي قال هذا؟ النبي علم عقيدة 13 سنة قبل أحكام. قل لا إله إلا الله تفلحوا، ده منهج القرآن نزل بالتدرج بهذا. الرسل كلهم بدأوا اعبدوا الله ما لكم إلا هو. في أدلة أكبر من هذا؟ النبي علم الصغار الإيمان قبل القرآن، الوحي نزل بالإيمان قبل أن يعلم فروع المسائل والأحكام. النبي بقي 13 سنة في مكة يعلم هذه. فين أنت من منهج النبوة؟ واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى لو أن كل شيء بدأ بهذا استراح وأراح، خلاص معتقد شيخنا هذا هو موجود. موقف شيخنا من هذه المسائل اللي يختلف فيها الناس مع الفرق هذا موجود، موقف شيخنا من الفرق موجود، من الجماعات موجود، من أهل البدع وتحذير منهم هذا موجود، كل شيء هذا موجود. نبدأ نأخذ ماذا؟ الفيت بن مالك اللي ممكن نجلس فيها سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة لنقيم لسانا. هذا أصلا ليس بواجب، يعني العلم الذي تدرسه أنت هذا ليس بواجب أصلا. عيني أن تقول كتب محمد أو كتب محمدا، ما في إشكالية شرعا، تأثم أو ما تأثم شرعا ما تأثم، لكن أن تنحرف في اعتقادك شرعا إيه؟ يبقى تأثم وتضل وتنحرف. يعني الذي نقوله أولى من الذي تدرسه بعشرات المراحل، لكن نقول هذا علم وطيب وخير، ولكن نبدأ بالسنة أولا، الشيخ الواضح، الشيخ صاحب السنة، ثم إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا هذه المسألة فعلا تفرض نفسها، تفرض نفسها. لماذا أصلا أنا أترك الناس يطعنون فيها؟ فين كلامه في السنة؟ فين كلامه في رضا مخالف؟ فين كلامه في الفرق؟ وليه أنا أترك الناس؟ هذه أمكم صفية، نبي يستدعي مع أن الشك فيه كفر، هذه أمكم صفية، يا أخي أزل الشبه عنك. لماذا نتكلم في أهل البدع؟ نتكلم هل الكلام في هذا فرض كفائي؟ لا فرض عيني، لا ما أدري إيه، لا ما أدري إيه. زي بعضهم أسمعه أمس مقطع كده برضو من مشايخ السنة، الله المستعان. نجد بعض الطلاب يأتي ببعض المشايخ يقول هذا عند خطأ كذا، هذا عند خطأ كذا، ويجمعون أخطاء. والله هذا مو منهج العلماء، هذا مو منهج علماء. من ذا الذي لا يخطئ أصلا؟ ويأتي بشيخ يجمع هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ، ويلك الرد على فلان وهذا من دين الله، والله ليس من دين الله، بس ويسكت. ايه اللي هو يجمع خطأ جمع خطأ بحق ولا باطل؟ يعني احنا انت ما شرحت، يعني هل اللي يقول اخطأ فلان ده مثلا ده على غير منهج المشايخ؟ ده خارج عن المنهج ولا يعني؟ ما احنا نبين من الشيخ اللي هيجمع له الاخطاء وما هي الاخطاء، لان علماءنا ائمتنا تتبع بعضهم بعضا، ده كان من اهل البدع ورد عليه، حتى علماءنا تتبع بعضهم بعضا لا اشكال. الصحابه رد بعضهم على بعض، اذهبوا الى ابن مسعود فالناس يوفقني، قال ابن مسعود قد ضللت اذا ومن المهتدين. والوقائع لا يمكن ان تحصيها في الصحابه في رد بعضهم على بعض. هذا ابن عباس يقول اما انا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم. وهذا ابن عمر يقول والله ما اقتل اسيري لخالد. يعني لو اخذت فقط الصحابه تصنف في هذه المساله لو جدت الكثير، فكيف انا اكون لو انا اقتديت بالصحابه في هذا اكون اثما وخرج عن كلام العلماء؟ لكن ممكن يكون هذا. فحدد فصل، بلاش الاجمال يا شيخ رحيلي، هذا كلام للشيخ رحيلي، بلاش الاجمال. قل والله اللي بيتتبع من اجل ان يسقط كذا ومنزلة الرجساء، ونفرق بين الخطا العقدي والخطا الفقهي في الاجتهاد، ممكن اجيب خطا اجتهاد، لكن بعض الناس مغرض يريد ان يسقط الشيخ، ياتي بخطا مما اختلف فيه العلماء وعادي، ويجيب هذه بجوار هذه يقول رد على فلان، هذا ليس منهج علمائنا. اما لو تتبع العالم في خطا او كذا حتى ولو كان سلفيا، فان هذا منهج الصحابه وهذا منهج التابعين ومنهج علماء المسلمين. وجزى الله خيرا من دل عالما على خطا، وجزى الله خيرا من نصح امه في خطا عالم، فان زلت العالم زلت العالم. ففرقوا يا اخواني بين من يتتبع من اجل الاسقاط ويتكلف في مسائل خلف العلماء، وبين من اذا جاء الخطا نبه عليه حتى لا يغتر الناس بذلك.
في ذلك البخاري الذي تتبع في أكثر من 200 موضع وهو الصحيح الذي تلقاه الأمة بالقبول، في ذلك المراسلات بين مالك وليث، في ذلك تتبع العلماء بعضهم لبعض، أمر لا يحصى عددا لا في الصحابة ولا في التابعين ولا في تابعي التابعين. ففرقوا بين إنسان يتتبع العلماء في أخطائهم ليسقطهم، وبين إنسان ينزه الشريعة من أخطاء العلماء، فنزلت العلم زلت العلم. ما من أحد يتكلم في حد الصورة إلا ويقول وابن خزيمة، وكأن صار مرتبطا بهذا، وابن خزيمة لا يتابع في حديث الصورة وكذا، وفلان الفلاني والقول بفناء النار هذا منسوب شيخ إسلام ولا يصح مثلا أو كذا، والقول وذهب أحمد وهذا قول شاذ لفلان وشاذ لعلان، ما زلنا نقول إذا جاء الطلاق ثلاثا ليقع ثلاثا أم لا، وهذا القول المحكي عن سعيد بن أقصد تحل له بالعقد إذا طلق امرأته ثلاثا، هل تحل له بالعقد من رجل آخر أو لابد من الدخول؟ ما زلنا نذكر كلام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنها تحل له بالعقد، وهذا قول شاذ مخالف للإجماع. كم الأقوال التي نقول هي أقوال شاذة مخالفة للإجماع وهي لعلمائنا حتى ننزه الشريعة عن هذا؟ إنما نقول والشباب والذين يتتبعون، وشيخ ربيع قال لي والله يا سلمان يا سليمان أنا صبرت على ناس 15 سنة. في أي موضوع؟ في أي موضوع؟ أصبر على من يصبر عليه، أصبر على من يخطو معي شيئا فشيئا، أصبر على من إن بينت له الحق قال نعم ولكن عنده تركة، نصبر ونصبر ونراسل وعنده كذا. لكن لو بان عناده، لو بان ضلاله، لو بان انحرافه، لو بان تكذيبه، لو بان عداوه لمنهج السلف، بعد 15 جلسة، بعد 15 ساعة، بعد 15 كلمة، فهل موضعه الشيخ ربيع هذا يكون حدا لا يتجاوز؟ شيخ ربيع فقيه، هذا يحتاج إلى 15، وهذا يحتاج إلى 10 سنوات، وهذا يحتاج إلى 10 كلمات، وهذا يحتاج إلى كذا، على حسب ما يكون من هو أمامك. لماذا نجعل الجميع في سلة واحدة؟ كأن كل من يتبع عالم في خطأ أو كذا يكون مخالفا للشيخ ربيع اللي قال لابد من 15 سنة وغير ذلك. هذا كلام عمومات ما يصلح، هذا ما يصلح العمومات هذه والإجمالات هذه ما تصلح، لابد أن نفرق. وكأني أنا أرهب أن أبين أو أنبه على خطأ عالم. ليه؟ لأن الشيخ سليمان بهذا الكلام جعلني من الخارجين عن العلماء، جعلني من الخارج عن طريقة العلماء، جعلني من المتتبعين لكذا وكذا وكذا وكذا. لا بد من تفصيل، هذا ما يصلح، لأن هذا الكلام سوف يقتدي به ويتمسك به ويستدل به كل أحد. الذي هو من أهل البدع سوف يرد به على من يتتبعه، لأن الشيخ سليمان يقول اللي بيتتبع العلماء ويتبع العلماء ويفعل كذا وكذا، ما هو نفس المسألة، هستدل به، هستدل به كل أحد، كل أحد سيستدل به، لكن لابد أن نسد الباب أمام أهل البدع، وأن نفرق بين رد على عالم سني سلفي إذا أخطأ وكذا حتى لا يتتبعه الناس في هذا، وهذا على هذا كل العلماء كل يخذ من قوله ويرد، وتراجعات العلماء أكثر من تحصى، وشكر العلماء لمن نبههم عن الأخطاء أكثر من تحصى. نفرق بين هذا وبين فعلا المغرض اللي جالس المنحرف اللي يريد أن يسقط شيخا فتكلف له ويأتي بأمور ربما عمله بالقصود وعمله باللوازم وهو لا يلتزمها ولا يقصدها والعبارات ليس واضح فيها الخطأ. نعم نحن نحارب هؤلاء، نحن نحارب هؤلاء، وقاعدتنا صيانة العلم من أن ينسب إليه زلة، وبالتالي ينب على خطأ العالم، وكلما كان العالم كبيرا كلما كان التنبيه على خطئه آكد، آكد. أخطاء الألباني آكد أن ينب عليه، أخطاء ابن باز آكد أن ينب عليه. ليه؟ لأنهم محل الاقتداء، لأنهم محل الاتباع، لأن من يقرأ لهم يثق فيهم، فربما أخطأ هذا وأخطأ ذاك أو كذا وكذا، فيأتي من ينبه ولو كان صغيرا. قد يعلم الصغير في المسألة ما لا يعلمه الكبير. حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها نخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. فقالوا ما هي رسول الله؟ قال النخلة. الصغير قد يعلم ما لا يعلمه الكبير، فلا بد من التنبيه على مثل هذه الأشياء حتى يصان الدين وفي نفس الوقت يحفظ قدر العالم. ولهذا طالب العلم السلفي هيجمع بين الأمرين. إنما اللي بيتكلم عن شيخ سليمان هذا المفترض أنه هو ماذا؟ هذا مو بسلفي، هذا يريد أن يسقط السلفيين، هذا مو بسلفي، هذا يتبع يتتبع قاصدا أن يستخرج زلة ليشهر بها هذا الرجل ليسقطه. يبقى هذا ليس بسلفي. لكن كيف نفرق بين هذا وذاك؟ لابد أن نوضح الأمر هنا ونوضح الأمر ذاك. لكن سبحان الله العظيم، هذا لا ينبغي أن نخلط بين هذا وذاك. لابد أن تكون المعالم واضحة والأمور واضحة والأصول واضحة والمسائل واضحة حتى لا يختلط حابل بنابل ولا يختلط مغرض بناصح. أمين. نعم. قال أما إذا جمع بين هذا كله.
قال الشيخ محمد أمين رحمه الله تعالى التصديق هنا في
باب أما إذا جمع بين هذا كله.
قال أما إذا جمع بين هذا كله فهو الفقيه صحيح، هو الفقيه بالمعنى الصحيح، تعلمه الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب إلى آخر ما جاء في حديث جبريل. الإيمان الذي هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، يجب أن يفهم الإيمان هكذا. لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر، أمنية غير صادقة.
صحيح، جزا الله خير. الإيمان لابد أن يكون تصديقه كاملا، بالقلب تصديق، باللسان تصديق، بالأعمال تصديق. هذا التصديق يا إخواني الشامل، التصديق الجازم بهذا. ومن صدق بقلبه وكان صادقا صدق بلسانه وصدق بجوارحه، أما من صدق يقول أنا مصدق بقلبي وصدق بأعمالي أنت كذاب، كذاب أنت. من صدق بقلبه حقا صدق بعمله حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير قال وألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.
قال التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص.
جميل، كلام دقيق، كلام متخصص. التصديق هنا في باب الإيمان ماذا؟ ليس التصديق اللغوي بل تصديق خاص. وفي الرد على الأشاعرة اللي أخذ من المعنى اللغوي المعنى الشرعي، قالوا في اللغة الإيمان تصديق، يبقى خلاص مطلق التصديق، وعليه جعل الإيمان الشرعي هو تصديق القلب، لا عمل جوارح يدخل بذلك ولا قول اللسان يدخل بذلك إلا لإجراء الأحكام الظاهرة على المسلم في الدنيا. لكن مع ذلك نقول شيخ الإسلام حتى في المعنى اللغوي أخذ المدخل للمعنى الشرعي، وهناك التقارب جدا في المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي. إذ ليس في اللغة الإيمان هو التصديق المجرد، مجرد تصديق، وإنما هو ما يحصل معه الطمأنينة، لأن مادة آمن في اللغة غير مادة صدق، فالإيمان فيه زيادة. ولهذا يختلف الإيمان عن التصديق في اللغة من أمور دقيقة ذكر شيخ الإسلام يمكن أوصلها إلى 10 أمور، منها أنه يختلف في المقابل، فمقابل ومضاد صدق كذب، مقابل ومضاد آمن كفر، ثم كذلك هو أيضا في اللزوم والتعدي يختلفان، تقول آمنت به تقول صدقته ولا تقول آمنته، فيختلف التعدي واللزوم. فهناك فوارق حتى في معنى اللغة. فالإيمان في اللغة يحصل معه شيء من الطمأنينة الأمن، فهو زائد عن ماذا؟ عن مجرد التصديق. ولهذا قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمطمئن لخبرين هذا أنه أكله الذئب. يبقى حتى في اللغة المادة تختلف عن التصديق المجرد
التصديق المجرد. ولهذا قال العلامة حافظ حكبي: ومن قال من أهل العلم بين الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك إيه؟ لا محال. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى وهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. ده تصديقه بقى. والله قال في قصة إبراهيم إيه؟ ها يا إبراهيم، لما خلاص تله الجبين ونادينا إبراهيم قد صدقت الرؤية، صدقها بيه بقى، صدقها بيه بالقلب بالعمل. فلما أسلم وتله الجبين ونادينا إبراهيم قد صدقت الرؤية، هذا هو التصديق. يبقى العمل تصديق. فمن كان مؤمنا حقا عملا وقال وصدق. فإذا لم يوجد عمل جارح كلية عاد على التصديق هذا بالتكذيب، فإنه كذاب، كذب وتولى، كذب ولكن كذب وتولى، فأعرض عن دين الله عز وجل عمل. أما من كان مصدقا حقا كان عاملا، اللهم إلا إذا صدق من هنا ومات، أو كان لا يعلم العمل، كان في بيئة لا تعلم العمل، هذا أمر معروف. والعقلاء يقولون ذلك، العقلاء يقولون ذلك، اللي بيغار على العلم بيظهر، اللي بيغار على السنة بيظهر من عمله. يا أخي أنت وانت جالس مع أحد إخوانك بيتبين، لو أنك تتكلم في موضوع معين يتبين لك إذا كان هذا موافقك أو مخالفك، إذا كان هذا فرحا أو غضبان، بس بالملامح كده وانت قاعد كده بالملامح، هينفخ ويعمل بيبقى معروف، تمام، هينام بيبقى معروف، هيعمل أي حاجة بيبقى معروف، هيستبشر ويبقى معروف، فكل واحد معروف. النبي صلى الله عليه وسلم رؤي ذلك في وجهه لما سئل بعض، فجثى عمر على ركبته وقال: يا رسول الله استغفر الله. عائشة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتغير الملامح قالت: استغفر الله رسول الله ما الذي جرى. فأي واحد، إذا كان هذا من ملامح وجهه بنعرف من ملامح. بس انت كنت متضايق امبارح وانا بتكلم. لا انا اتكلمت يا اخي. لا انت ما تكلمش. اه بس شكلك متضايق. او انت كنت مبسوط جدا. شوف فلان، خلي بالك كان فلان مبسوط بكلام فلان، اه كان كده بيضحك كده مبسوط. ولا ده مش موجود عندنا؟ موجود؟ وانت عارف زوجتك طهقانه منك ولا مبسوطه؟ مش ده موجود برضه ولا حاجه من غير ما تتكلم؟ معروف يعني، ده معروف. وزوجتك بتعمل لك الغدا وهي محبه كده ولا غصب عنها او بتعمل، ده معروف يعني من غير ما حد يتكلم. وبالسعاد بناخد الحاجه نقول ده بشكل كده اختار سيف الحياه. يا اخي لا، ما هو عطى لك بس برضه كانه يعني كان شكله كده مش معروفتك كده، كل هذا معروف لنا. فاذا كان هذا من غير كلام بنقول تصديق او تكذيب. ده كيف بعمل يعيش ظهره كله لا يسجد ولا سجده، وعالم بالعمل وقادر عليه، ولا يصوم يوما ولا يدي زكاه ولا قالوا: لا يكون هذا الا مع زندقه في القلب لا مع ايمان صحيح. ولهذا يعني الحكم على هذا بأنه غير مؤمن بالعمل، غير مقر بالعمل إقرارا شرعيا، أن القول بهذا يفرض العقل مع النقل، لأنه لا يتخيل. نعم. فقال الشيخ هنا: لا يجب أن يفهم الإيمان هكذا، لا يزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق، لأن تصديق القلب إن لم يصدقه تصديق اللسان، تصديق اللسان وتصديق الأعمال لا يعتبر أمنية غير صادقة. التصديق هنا في باب الإيمان ليس التصديق اللغوي، تصديق مختص، التصديق الذي تصدقه الأعمال والتلفظ بالشهادتين، ذلك التصديق هو الإيمان، بمعنى أن الإيمان يتعلق بتصديق القلب المصدق بأعمال الجوارح والتلفظ باللسان. من تعلم الإيمان هكذا ثم تعلم الشرائع والسنن أي ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم الحدود إلى الأحكام واختلاف الأئمة، لأن المسائل الفقهية الفرعية فيها اختلاف كثير للأئمة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الاختلافات إلى غير ذلك. هو ده اللي قاله الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال ما يتخيل إن إنسان يكون مؤمنا وكذا وينطق بالشهادتين يعني وهو صادق في ذلك ثم لا يعمل، هذا لا نتخيله إلا شيء في الذهن، إنما في الواقع لا نتخيل. إلا واحد ممكن يؤمن هنا ويموت منها هنا. أتكلم الشيخ اللباني في شرح تعليق على الأدب المفرد، ولهذا اللي بنتدين الله به الشيخ الألباني الحمد لله على منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان حذو القذة بالقذة، يعتقد من قوله عمل يزيد وينقص، ويعتقد رحمه الله أن الخلاف مع المرجئة الفقهاء خلاف حقيقي ليس خلاف منصورية، ويعتقد أنه لا يتصور وجود إيمان بالعمل والقدر عليه إلا أن يقول ذلك ثم يموت. لكن المأخوذ على الشيخ التعبير عن ذاك العمل بأنه ماذا؟ بأنه شرط كمال بس فقط، عبارة تصحح، إنما معتقد أبدا. وإحنا بينا هذا في دورة العلامة الألباني في عقيدة الألبان، نعم ما نقول هذا يعني دفاعا عن الشيخ بغير علم أو خوفا من يقال كذا، لو خوفا يبقى من أصلها أصلا ما نقول الشيخ الألباني عبارته هذه وافق فيها المرجع من أصله، بس هذا سبحان الله تدين يا أخواني، هذا من نقولات. هات يا ابني إن موقف الشيخ الألباني من ترك العمل، ها قرأته؟ ها موقف من ترك العمل، نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في شرح الأدب المفرد: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح.
يبقى واحد لا يفيد، ما يفيد دم إيمان بدون عمل ما يفيد. اثنين، لأننا لا
نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله خيالا.
تمام.
آمن من هنا
في إيمان يكون صحيح بدون عمل صالح، هذا ما يكون أبدا إلا أن نتخيله خيالا، يعني في الواقع ما يكون ما يمكن. ها
آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان
شوف
يقول
اللي نتصوره إيه؟ نفس ذا كلام أهل السنة يا أخوان، لا نتصور اللي هو ماذا إن يقول من هنا ويموت من هنا، لكن يبقى ظاهره ما يعمل، هذا ما يمكن أن يكون. أعيد العبارة من أولين، انتبه.
قال رحمه الله تعالى: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان
قد يقول مثلا واحد لا يفيد يعني في الكمال وكذا، يعني يمكن يكون إيمانه كاملا، وأنت بتجد بعض الناس يعني سبحان الله. نعم.
فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون
إلا من تاب ومن عمل صالحا، إلا من تاب ومن عمل عملا صالحا ثم تاب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. نعم.
قال: لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح.
تمام. لا نتصور إيمان بدون عمل صالح، ها.
إلا أن نتخيله خيالا،
إلا نتخيله خيالا، شو حاجة في الخيال لكن في الواقع لا يمكن، ها.
آمن من هنا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات من هنا،
ومات من ها هنا، آمن ومات، ده نفس كلام السنة. نعم.
لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه.
بس وإذا لم يدخل الإيمان إلى قلبه فهو كافر. نعم.
فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان
فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان
كذا مضبوط.
نعم. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان يدل
فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع
أو ليدل نعم
على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح.
تمام. هذا كلام الشيخ واضح وجلي في هذه المسألة. نعم. يقول اختلاف الفقه
كلام شيخ الإسلام.
نعم.
كلام شيخ الإسلام
في
التفريق بين الإيمان والتصديق في التفريق بين الإيمان والتصديق
خلاص واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الاختلافات، الاختلافات في الفقه وفي المسائل الفقهية الفروعية التي هي محل مجال الاجتهاد، ينبغي معرفتها لئلا يترتب على جهل ذلك التعصب لقول دون قول. إذا عرفت اختلاف مذاهب أهل العلم تسعى بعد ذلك إن استطعت إلى الترجيح أو إلى الجمع، وتعتذر لكل من خالفك في المسائل الاجتهادية، وتعرف أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية ليس من الخلاف في الدين، ليس من الخلاف المذموم. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقيدة، كالاختلاف الذي وقع فيما بين السلف والخلف في المطالب الإلهية وغير ذلك.
طيب نقف هنا.